يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في باب ذكر شدة شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأفته ورحمته بأمته وفضل شفاعته على أمته على شفقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على أئمتهم. كنا قد بدأنا الكلام حول هذا الباب، والمصنف رحمه الله يورد هذا الموضوع ضمن الكلام على الشفاعة، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام هيأ الله له كما هيأ لغيره من الأنبياء أن يشفعوا كما هيأ لغيره من الأنبياء دعوات يدعون بها. فكثير من الأنبياء بل كل الأنبياء تعجل دعوته ودعا بها في الدنيا، إما أن يكون دعا بها لقومه أو يكون دعا بها على قومه. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أخر الدعوة واستخبأها وأجلها ليوم تشخص فيه الأبصار لكي تكون مقصورة على شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم الأمة بهذا الأمر، وبين لهم أنه ما من نبي إلا ودعا بالدعوة التي أعطاه الله إياها واستجاب له في دعائها إلا هو صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه خبأها لتكون شفاعة لهذه الأمة. وهذه الشفاعة التي خبأها النبي صلى الله عليه وسلم هو يرجو منها خيرا كثيرا، حيث إن الله جل وعلا خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين أن يدخل أمته الجنة ويكون أمته نصف أهل الجنة، وبين أن يشفع، فاختار صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة لما يعلمه من أن الشفاعة فضلها وخيرها أعم وأوسع من إدخال أمته بحيث يكونون نصف أهل الجنة، لأنه صلى الله عليه وسلم يرجو أن تنال شفاعته كل مسلم، وخاصة من مات وعليه من الآثام والذنوب، فإنه صلى الله عليه وسلم ادخر الشفاعة لأهل الكبائر من أمته. يعني ما دام الإنسان قد آمن بالله وقال لا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله، وإن قصر به عمله وإن نقص به عمله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون له شافعا. ولذلك أخر دعوته إلى الشفاعة إلى يوم القيامة للشفاعة. وقد أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف يشفع، وأنه يشفع شفاعات متعددة وليست شفاعة واحدة. فالشفاعة الأولى يشفعها لأهل المحشر، وهذه تشمل أمته وغير أمته. والشفاعة الثانية لأمته ليدخلوا الجنة، فإن أبواب الجنة توصد ولا تفتح إلا النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يكون أول داخلين فيشفع لأمته بدخول الجنة. ثم بعد ذلك يشفع أيضا لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم بأن يدخلوا الجنة، ثم يشفع لمن دخل النار ممن كان في قلبه لا إله إلا الله، وممن زادت حسنات سيئاتهم على حسناتهم، يشفع لهم ويحد الله له في كل مرة يشفع فيها لهؤلاء النفر حدا. ففي المرة الأولى يقول له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال كذا من إيمان. ثم يقول: أمتي أمتي، فيحد له حدا أن يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. ثم يشفع صلى الله عليه وسلم فيأذن له ربه بأن يخرج من قلبه، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم يشفع صلى الله عليه وسلم فيأذن له ربه بأن يخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. ثم يحاول عليه الصلاة والسلام في أن يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله، فيقول الرب جل وعلا: شفع النبيون وشفع الملائكة وشفع المؤمنون يعني الصالحون، ولم يبق إلا رب الناس. فيخرج الرب سبحانه وتعالى بأمره وبإذنه من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فهذه الشفاعات التي يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعلها لمن ادخره من دعوة يستجيب الله له بها دعاءه. ولذلك بين ابن خزيمة رحمه الله قائلا: إن هذا الفعل يدل على شدة شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته، كما يدل على فضل شفقته على أمته، وأن فعله وإشفاقه يزيد ويفيض على إشفاق الأمم، على إشفاق الأنبياء على أممهم. ذلك لأن الأنبياء لما أوذوا ولما عودوا ولما تعرضوا للأذى دعوا على أممهم وقبل الله الدعاء، ولذلك أهلك من أهلك منهم. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه تحمل الأذى، حتى إنه كما جاء في قصته مع أهل الطائف يوم أن خرج من مكة بعد أن ضاقت به الدنيا، بعد أن اشتد عليه أذى أهل مكة في السنة التي توفي فيها عمه أبو طالب، وتوفيت فيها زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، اشتد أذى المشركين عليه، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى أهل الطائف وأراد دعوتهم ورغب أن ينصروه في دعوته، لكنهم قابلوه بأشد الأذى وسلطوا عليه السفهاء والأطفال يؤذونه ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يدعو، وإلى ربه يسأل ويشكو حاله، وما انتهى الأمر إليه من قبل السفهاء والغلمان عليه، وإذا بالوحي ينزل وجبريل يأتي وبصحبته الملك الموكل بالجبال، وهو يخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من قبل ربي جاء ملك الموكل بالجبال ونزل معه جبريل، أقرآه من ربه السلام، وأخبره جبريل بأن الله بعث معه ملك الجبال يخيره إن شاء أن يطبق عليهم جبال مكة، يعني على أهل مكة وأهل الطائف، لأنهم تعرضوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآذوه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بأنه الرؤوف الرحيم والذي ملأ الله قلبه شفقة ورحمة وإيمانا، قال لا، يعني لا يريد أن يطبق عليهم الأخشبين وأن يعجل لهم بالعذاب، وإنما قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وقد حقق الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما رجا، ودخل الإيمان مكة، وفتح الله الطائف على يدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وآمن أهل مكة وأهل الطائف، وخرج من أبنائهم ومن ذرياتهم من يقول لا إله إلا الله. لذلك كان الموقف مختلفا، هذا موقفه صلى الله عليه وآله وسلم، ولو قارناه بمواقف غيره من الأنبياء لرأينا الخلاف في الموقفين. فهذا نوح يدعو على قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه مع يأسه وقنوطه من إيمان هؤلاء النفر الذين آذوه وناصبوه العداء والذين شددوا أذاه، مع ذلك كان يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. نعم. ها؟ الأخشبان تثنية أخشب، والأخشب الجبل، ولعل المقصود جبلا معينا، يذكر أن منها يعني بعض جبال مكة. ثم قال رحمه الله فيما وقفنا عنده، قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فتستجاب له فيؤتاها، قال وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي صلى الله عليه وآله وسلم. سيذكر لنا ابن خزيمة أن هذا الأسلوب لا يعني أن الأنبياء لم يدعوا وأنهم أجلوا دعواتهم، لأن الفعل أو لأن اللفظ جاء بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الحال أو على المستقبل، وإنما قصد به الماضي، قصد به الفعل الماضي، يدعون يعني دعوا، بمعنى أنهم استنفذوا. قال والدليل على ذلك القرينة، وهي أن النبي خبأ دعوته، فلو كان هؤلاء الأنبياء خبأوا دعوتهم لما كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخصوصية. فتخصيص خبأ دعوته إلى يوم القيامة مشعر بأن غيره من الأنبياء قد دعا دعوته واستنفذها في دنياه. قال رحمه الله: قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب يعني الزهري أن عمرو بن أبي سفيان ابن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لكعب: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أخبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هو كعب الأحبار، لأنه هو ممن تلقى ودرس عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر دعوته وخبأها لتكون شفاعته يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وهذا الحديث ساقه من طريق غير الطريقين السابقين، فالطريق الأول عن أبي زرعة، والثاني عن عمرو بن أبي سفيان ابن جارية الثقفي، وهذا الطريق عن أبي صالح، وكل يتابع بعضه بعضا متابعة تامة، مما يدل على أن هذا الحديث له طرق متعددة. من قال إن الدعوة فرد؟ قد تكون جنس، لكل نبي دعوة، وليس المراد بها دعوة واحدة، أو قد تكون دعوة واحدة، ولكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جزاها، لأن هي كلها تدور في حول شيء واحد وهو الشفاعة. ولعل هذا أيضا مما خص الله به نبيه، لأنه كما مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة لا يبدأ بالشفاعة، وإنما يبدأ بالدعاء ويبدأ بالتنزيه والتسبيح حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له، فيكون هذا من تجزئة الدعوة التي يقبلها الله منه، حيث جعلها الله سبحانه وتعالى دعوات بدلا من دعوة واحدة، وهذا من ما بارك الله له فيه في دعوته. قال حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن جارية أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لكعب، فذكر يعني الحديث بمثل حديث ابن وهب سواء، وزاد فقال كعب لأبي هريرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أبو هريرة: نعم. قال يونس بن عبد الأعلى: عمرو بن أبي سفيان. وقال ابن عزيز يعني محمد بن عزيز الأيلي: إنه عمر ابن أبي سفيان، لكن يقول الإمام ابن خزيمة مرجح رواية ابن وهب على رواية محمد بن عزيز الأيلي، قال: والصحيح في علمي عمرو بن أبي سفيان، وهو ابن أسيد ابن جارية، لا كما ذكر ابن عزيز ونسيته ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا معاذ بن هشام قال قال حدثني أبي يعني هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل نبي دعوة في أمتي وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهذا الحديث من مسند أنس فهو شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذ يتناولان معنى وموضوعا واحدا. ثم قال رحمه الله قال حدثناه يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا يعني ابن أنس حدثه عن ابن شهاب عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا طريق رابع من روايات أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل نبي دعوة فأريد أن أختبئ دعوتي إن شاء الله شفاعة لأمتي يوم القيامة. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن بشر أي قرنهما قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني قال قال حدثنا معمر أي ابن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو أحد الأحاديث حديث الصحيفة صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة والتي كتبها همام بين يدي أبي هريرة رضي الله عنه. وعدد هذه الصحيفة 138 حديثا أو 128 حديثا وهي من أقدم الصحف التي كتبت فيها الأحاديث حيث كتبها همام ورواها ومن أصح الأحاديث حيث أخرجها أصحاب الكتب البخاري ومسلم وغيرهم وساقوها بسند واحد ومنهم من فرقها في حسب موضوعاتها لكن كانوا يشيرون إلى أنها من الصحيفة حيث يقول همام هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسردون بعض الأحاديث ثم يقولون ومنها أي ومنها حديث هذه الصحيفة. فهذا الحديث طريق جديد حيث رواه همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله قال وقال محمد بن يحيى إنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول يعني بدلا من قول همام بن منبه هذا ما حدثنا قال همام سمعت أبا هريرة أو أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة يدعو بها وإني أريد أن أختبئ شفاعة يعني أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة هذا اللفظ أو هذه اللفظة التي في هذه الأخبار أن لكل نبي دعوة فيها اختصار كلمة أي كانت لكل نبي دعوة وقوله في هذه الأخبار يدعو بها فتستجاب له يعني أنه دعا بها واستجيب له. قال هو من الجنس الذي قد أعلمت في مواضع من كتبي أن العرب قد تقول يفعل كذا ويكون كذا على معنى فعل كذا وكان كذا، وبيقين يعلم أن الأنبياء الذين نزلت بهم مناياهم قبل خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بهذا الخطاب، لو كانت دعواتهم باقية قد وعد الله استجابتها لهم لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم فإني اختبأت دعوتي. معنى إذ لو كان الأنبياء قد تركوا دعوتهم قبل نزول المنايا بهم وأنهم يدعون بها يوم القيامة فتستجاب لهم دعوتهم لكانوا جميعا قد أخروا دعوتهم إلى يوم القيامة فتستجاب لهم دعوتهم في ذلك اليوم، فيكونوا جميعا في الدعوة والإجابة كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يختلف عنهم حيث استجيبت لهم دعواتهم وقد خبأ دعوته إلى يوم القيامة، فدل ذلك على أن الأنبياء قد استنفذوا دعوتهم ودعوا وسألوا الله واستجاب لهم وقبل منهم ونفذ لهم. ثم قال رحمه الله: باب ذكر الدليل على صحة ما أولت قوله يدعو بها أن معناها قد دعا بها على ما حكيته عن العرب أنها تقول يفعل في موضع فعل. ثم ساق روايات صرح فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأنبياء فعلوا وأنه استجيب لهم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو طالب زيد بن أخزم الطائي قال قال حدثنا أبو عاصم يعني النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل نبي دعوة دعا بها. وهذا تصريح أو صريح في أن الأمر قد فعل. وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهو دليل على أن النبي لم يفعل وأنهم فعلوا. وهذا الحديث أيضا يعتبر شاهد لحديث أبي هريرة، فيكون الحديث قد روي من مسند أبي هريرة وأنس بن مالك وجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. وقال زيد مرة دعوة يدعو بها: وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي، أي فرواية زيد جاءت مرة بالفعل الماضي ومرة بالفعل المضارع. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا سلم بن جنادة قال قال حدثنا أبو معاوية يعني محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران التيمي عن أبي صالح وهو ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. وهذا نص في أن الأنبياء قد استخدموا دعوتهم. قال: واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من كان منكم لا يشرك بالله شيئا. أحسن. واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات منكم لا يشرك بالله شيئا. فهذا دليل على أن شفاعته تشمل الطائعين والعصاة. وفي هذا رد على مذهب أهل الاعتزال المعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر استنادا إلى دعواهم وإلى بدعتهم الباطلة، وهي التي يوجبون فيها على الله أن يعذب العاصي. يقولون إنه يجب على الله أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، ونسوا أن الله تعالى أو أغفلوا أن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، هذا أحد الأدلة التي ذكرها العلماء، لكن وردت أدلة أخرى بينت أن تارك الصلاة كافر، وما دام كفر وخرج عن الملة فلا يدخل يندرج تحت من قال لا إله إلا الله، لأنه نقض لا إله إلا الله. حتى وإن كان تهاونا، لأنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها، ولم يقل جحودا، ولم يقل من أنكرها، والترك يشمل عدم الأداء جحودا وأيضا ما جاء في قوله تعالى فيما فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فخص الصلاة دون غيرها من الأفعال، وتخصيصها دون غيرها من القرائن التي تدل على أن ترك الصلاة يخرج عن الملة. والمسألة محل نزاع بين العلماء قديما وحديثا. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر المشهور بغندر قال حدثنا قال قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل نبي دعوة إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فتستجاب له، وإني أريد إن شاء الله أن أسأل الله أن يجعل دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان عن أبيه عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل نبي قد سأل سؤالا، أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها قومه، فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهذا أيضا حديث شاهد لحديث أبي هريرة، وهو طريق آخر لرواية أنس ابن مالك رضي الله عنه. قال أبو بكر يريد بقوله قومه إن كانت حفظت هذه اللفظة أي قومه أو لقومه، أي على قومه يعني يدعو عليهم، أو يدعو لقومه يعني دعوة تكون لهم. ثم قال رحمه الله حدثنا بهذا الحديث بشر بن معاذ العقدي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة، أو قال سؤالا قد دعا بها، فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي. هذا لفظ حديث بشر. وقال إسحاق كل نبي سأل سؤالا، وقال إسحاق كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي سأل سؤالا ولكل نبي دعوة فاستجاب دعوتي هكذا عندكم. لكن يبدو لي أن العبارة فيها يعني خطأ مطبعي، وصوابها فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يقول هكذا وجدته، يعني كأنه قرأها إيش فاستجاب، لكن لا شك أن هذا خطأ، لأن النبي أخبر في الروايات الأخرى أنه استخبأ دعوته، وهذا ضرب من التصحيف. والعبارة قد لا تكون مصحفة، لكن السابقون كما هو معلوم كانوا يكتبون دون أن ينقطوا، فالعبارة محتملة أن تقرأ فاستخباته. نعم لا، كل نبي سأل سؤالا واستجاب الله دعوته ولكل نبي دعوة، هذه قضية ثانية. والنقطة القضية الثالثة فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال هكذا وجدته في كتابي ولكل نبي دعوة، والصحيح ما قال الصنعاني وبشر بن معاذ، وما قاله إيه لكل نبي دعوة قد دعا بها قومه فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي. والصحيح ما قال الصنعاني وبشر بن معاذ على معنى الشك في السؤال أو الدعوة، ويشبه أن يكون هذا الشك من سليمان التيمي، فإنه كثير الشكوك في أخباره، على أني قد أعلمت في بعض كتبي أن العرب قد تضع الواو في موضع أو، كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. ولا شك ولم ترى أن معناه أو ثلاث أو رباع. والإشكال الذي جاء به قال إن لكل نبي دعوة أو قال سؤالا قد دعا بها فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي. ثم قال رحمه الله وفي خبر أبي بحر عن شعبة عن قتادة عن أنس في الحديث الطويل الذي أمليته في آخره، يعني في آخر هذا الباب، أن لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، دلالة على صحة ما تأولت قوله من أن يدعو بمعنى دعا، قد دعا بها قومه. وفي رواية الصنعاني أن إنه أراد قد دعا بها في قومي أو على قومي، وفيه أيضا بيان صحة ما تأولت ألفاظ من قال يدعو بها، أي إن معناها دعا بها. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها تستجاب في قومي، وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي، بصيغة الفعل الماضي. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال قال حدثنا معاذ بن هشام قال قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن قتادة قال قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة: هذه اللفظة دعا بها في أمته كخبر أبي بحر عن شعبة، أي أنها جاءت بصيغة الفعل الماضي. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا جعفر بن عون قال قال أخبرنا مسعر عن قتادة عن أنس. ففي هذه الرواية نلاحظ إن هشاما تابع مسعرا في الرواية عن أنس، قال: إن لكل نبي دعوة دعا بها فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قوله قال يريد النبي صلى الله عليه ويريد النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال لنا محمد بن يحيى: إن لكل نبي دعوة، وهذا لا شك ولا امتراء أنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن هذا القول. قال أبو بكر: أي استخبأت، هو في الخبر ليس من كلامي، ولا يجوز هذا الكلام أن يقوله غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: وقد روى زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطي كل نبي دعوة، أعطي كل نبي دعوة فتعجلها، وإني أخرت دعوتي للشفاعة لأمتي يوم القيامة، وإن الرجل من أمتي ليشفع للفئام من الناس، وإن الرجل ليشفع للعصبة والثلاثة والاثنين والواحد. الفئام بمعنى العدد الكبير، والعصبة العدد القليل، يقولون ما بين 3 إلى 10، ها؟ وهذا منه ما جاء في قوله تعالى في سورة القصص في الكلام على قارون: وما كان من مفاتح خزائن قارون وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا الحديث ساقه المصنف، ولعله ساقه على سبيل الشواهد وعلى سبيل المتابعات، وإلا فإنه يعني لا يصح، لأنه من رواية عطية العوفي عن أنس عن أبي سعيد، وعطية العوفي عن أبي سعيد يعني رواية ضعيفة. قال حدثناه أبو موسى يعني محمد بن المثنى قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا زكريا. وهذا الفعل من ابن خزيمة رحمه الله يشعر بأنه ساق الحديث في أول الأمر معلقا، ثم بعد ذلك وصل إسناده، وهو ضرب من ضروب الرواية يستخدمها الفقهاء. ثم قال: وروى هشام بن حسان عن الحسن يعني البصري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي، وإني استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ثم قال: حدثناه يعني سند الحديث الماضي حدثناه إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي قال قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام يعني عن الحسن، لأن هشاما المذكور هو هشام بن حسان. قال أبو بكر: إنما قلت في هذا الخبر وروى هشام عن الحسن، لأن بعض علمائنا كان ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر، فقد راعى ذلك. ثم قال رحمه الله: باب ذكر ما كان من تخيير الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بين إدخال نصف أمته الجنة وبين الشفاعة. فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته الشفاعة، إذ هي أعم وأكثر وأنفع لأمته خير الأمم من إدخال بعضهم الجنة، لأنه لو أدخل نصف أهل الجنة من أمته ربما كانوا أقل من عدد أمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار الشفاعة، حيث إن بالشفاعة يدخل من أمته الجنة كل من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك. نعم. قال رحمه الله، قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال قال حدثنا بشر يعني ابن بكر قال قال حدثني ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلا، يعني في سفر، فاستيقظت من الليل فإذا لا أرى في المعسكر شيئا أطول من مؤخرة رحل، يعني كناية عن إيه؟ أن الناس كلهم نائمون، قد لصق كل إنسان وبعيره بالأرض، وهذا كناية إما عن البرد، شدة البرد. فقمت أتخلل الناس، يعني يصير من خلالهم، حتى دفعت إلى مضجعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني المكان الذي ينام فيه، فإذا هو ليس فيه، يعني فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مكانه، فوضعت يدي على الفراش، أي على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو بارد، يعني مما يدل على أن النبي غادره من زمن. فخرجت أتخلل الناس وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرجت من العسكر، حتى خرجت من العسكر كله، فنظرت سوادا، أي فنظر فإذا بي هي يرى من بعد هيئة أشخاص، زوال أشخاص، فرأيت سوادا، فمضيت فرميت بحجر، يعني قريب من السواد لينظر هل هم من بني آدم أو أن هذا شيء يتزيل له وليس له واقع. فمضيت إلى السواد، أي فلما رمى الحجر وعلم أنهم أشخاص اتجه إليهم، فإذا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهما، وإذا بين أيدينا صوت كدوي الرحى أو كصوت القصباء، يعني نبات القصب، هذا إذا هبت عليه الريح يتمايل ويحدث صوتا حين تصيبها الريح. فقال بعضنا لبعض يا قوم اثبتوا حتى تصبحوا أو يأتيكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ذهب إليهم فوجدهم أيضا بعيدين عن النبي. قال فلبثنا ما شاء الله ثم نادى أثم معاذ، وأبو عبيدة وعوف بن مالك يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا يعني نعم. قال أبو بكر لم أجد في كتابي نعم. قال فأقبل إلينا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فخرجنا نمشي معه لا نسأله عن شيء ولا يخبرنا. كأنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وتبعه من تبعه من الصحابة ابتعد عنهم وكان يوحى إليه، ولذلك كانوا يسمعون صوتا ودويا كدوي الرحى أو كصوت القصباء، وهذا ما كان يسمعه الصحابة إذا كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم عند الوحي، كما يقولون كانوا يسمعون دويا كدوي النحل. قال فخرجنا نمشي معه لا نسأله عن شيء ولا يخبرنا حتى قعدنا على فراشه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أتدرون ما خيرني به ربي الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. قال فاخترت الشفاعة. فقلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال هي لكل مسلم صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها كما قال المصنف أنفع وأشمل، وقد يدخل الله بسببها كل أمة الإجابة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر وأنا أخاف أن يكون قوله سمعت عوف بن مالك وهما، وإن بينهما معدي كريم، يعني بدلا من عوف بن مالك، فإن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وهذا ابن أخي عبد الله بن وهب شيخ الإمام مسلم الذي كان في مصر لكنه احترقت كتبه في آخر أيامه فوهم واختلط، فإن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا حجاج يعني ابن رشدين قال حدثني معاوية وهو ابن صالح عن أبي يحيى سليم بن عامر عن معدي كريب عن عوف بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر. فيكون يعني هذا الحديث قد سقط من سنده معدي كريب. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر الحديث نحوه، غير أنه قال إن ربي استشارني يعني بدلا من قوله خيرني في أمتي، فقال أتحب أن أعطيك مسألتك اليوم أم أشفعك في أمتي؟ قال فقلت بل اجعلها شفاعة لأمتي. قال عوف فقلنا يا رسول الله اجعلنا في أول من تشفع له الشفاعة. قال بل أجعلها لكل مسلم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث. قال وحدثنا بندار، وبندار هو من؟ هو محمد بن بشار، مرة سماه ومرة لقبه. قال قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك الأشجعي. فهذا طريق ذانين تابع سعيد بن أبي عروبة فيه هشام والد معاذ. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتوسد كل رجل منا ذراع راحلتي فاستيقظت فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت فذهبت أطلبه فإذا معاذ بن جبل قد أفزعه الذي أفزعني. قال فبينما نحن كذلك إذ هدير كهدير الرحى بأعلى الوادي فبينما نحن كذلك إذ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فقلنا ننشدك الله والصحبة يا رسول الله لما جعلتنا من أهل شفاعتك. قال أنتم من أهل شفاعتي. قال ثم انطلقنا إلى الناس فإذا هم قد فزعوا حين فقدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. قالوا يا رسول الله ننشدك الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتي. قال فأنتم من أهل شفاعتي. فلما أضبوا عليه قال شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يقول أضبوا عليه يعني كثروا عليه. يقال أضبوا إذا تكلموا يعني كلاما متتابعا وإذا نهضوا في الأمر جميعا يعني. فلما أكثروا تجمعا عليه أخبرهم بأن الشفاعة للكل وليست خاصة بواحد دون آخر. نعم. إيش؟ لا معلوم أن أتاني آت فسرها في بعض الروايات أتاني جبريل كما مر بنا في حديث الحج، لكن تارة يعبر يصرح به وتارة لا يصرح، وهم يعلمون أن الآت الذي يأتي هو ملك الوحي، وملك الوحي هو جبريل. بالوحي قد ينزل ملائكة لكن لا ينزلون بالوحي، إنما يأتون لغير الوحي، وأما الذي يأتي بالوحي فجبريل. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو موسى يعني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة أن أبا المليح الهذلي حدثهم أن عوف بن مالك قال. هذه الرواية أيضا مثل رواية محمد بن بشار، لكن اختلف الشيخ فقط. ومعروف أن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قرينان، وكان أهل العلم يقولون عنهما إنهما كفر سيرهان يعني يتزاملان، وجل الروايات التي يرويانها كلهم تحملها من شيخ واحد. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأناخ نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنخنا معه. قال فذكر أبو موسى الحديث بطوله قال لقيت معاذ بن جبل وأبا موسى رضي الله تعالى عنهم، وقال في آخره قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال وحدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أو أبي المليح عن عوف بن مالك فذكر نحوه، يعني مثل رواية محمد بن بشار السابق. قال وحدثنا هارون وإسحاق الهدى الهمداني أو الهمداني قال قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن سعيد يعني ابن أبي عروبة. وسعيد ابن أبي عروبة وإن كان قد اختلط إلا أن روايته عن قتادة من أثبت الروايات. عن أبي المليح عن عوف بن مالك فذكر هارون الحديث بتمامه. قال أبو بكر لو جاز الحكم بالإسناد الواهي ورواية غير الحفاظ على رواية الحفاظ على رواية الحافظ المتقن لحكمت أن أبا المليح لم يسمع هذا الخبر من عوف ابن مالك، وأن بينهما أبا بردة، لأن أبا موسى قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا عبد الصمد عن محمد بن أبي المليح عن أخيه زياد عن أبي المليح عن أبي بردة عن عوف بن مالك فذكر أبو موسى الحديث بتمامه. هذا الكلام قد يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، فيكون أبو المليح حدث به سمعه من عوف مرة، وسمعه من أبي بردة عن عوف مرة، فحدث به مرة على هذا الوجه ومرة على هذا الوجه. قال أبو بكر محمد بن أبي المليح وأخوه زيادا ليس ممن يجوز أن يحتج بهما على سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وقتادة، وقتادة أعلم أهل عصره وهو من الأربعة الذين يقولون انتهى العلم إليهم في زمانهم، وسعيد بن أبي عروبة من أحفظ أهل زماني، وهشام الدستوائي من أصح أهل زماني كتابا. سمعت أحمد بن عبدة يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول وجدنا الحديث عند أربعة: الزهري وقتادة والأعمش وأبي إسحاق، وكان قتادة أعلمهم بالاختلاف، وكان الزهري أعلمهم بالإسناد، وكان أبو إسحاق أعلمهم بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعبد الله يعني ابن مسعود، وكان عند الأعمش من كل هذا، ولم يكن عند هؤلاء إلا الفن والفنان. قال سمعت محمد بن يحيى يقول سمعت علي بن عبد الله يعني ابن المديني يقول أصحاب قتادة ثلاثة، فأحفظهم سعيد بن أبي عروبة، وأعلمهم بما سمع قتادة ما لم يسمع شعبة، وأكثرهم رواية مع صحة كتاب هشام. قال أبو بكر لأبي المليح في هذه القصة إسناد يأتي روى هذا إسناد يأتي روى هذه القصة. قال أخبرنا أبو موسى الأشعري ولو حكمت لمحمد بن أبي المليح وأخيه زياد عن قتادة لحكمت أن أبا بردة لم يسمع أيضا هذا الخبر عن عوف بن مالك، فإن بينهما أبا موسى الأشعري، إلا أني إذا لم أحكم بأبي المليح على قتادة وسعيد وهشام جعلت لهذا الخبر إسنادين، أحدهما أبو المليح عن عوف بن مالك، والثاني أبو بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن أبي قلابة عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه فانتهينا ذات ليلة فلم نر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكانه، وإذا أصحابنا كأن على رؤوسهم الصخر، وإذا الإبل قد وضعت جرانها يعني أذقانها، فإذا أنا بخيال، فإذا هو أبو موسى الأشعري فتصدى لي وتصديت له، يعني ظنا منهم أنهم يعني ممن جاء يطلع أو يكشف سر المعسكر. قال خالد: فحدثني حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت خلف أبي موسى هزيزا كهزيز الرحى، فقلت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ورائي قد أقبل. فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض العدو كان عليه حارسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني آت من ربي آنفا، فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي في الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قال: وحدثنا بخبر أبي المليح محمد بن بشار وأبو موسى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرني الجريري عن أبي السليل عن أبي المليح عن الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنا نشاهده بالليل في مضجعه، فأتيته ذات ليلة فلم أجده، فانطلقت أطلبه، فإذا رجلان افتقداه كما فقدته، فقلت: هل حسستماه؟ قال: لا. فسمعنا صوتا من أعلى الوادي كجر الرحى لا نراه إلا نحوه، إذ اطلع علينا فقال: من هؤلاء؟ فقلنا: فقدناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتاني الليلة آت من ربي، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة. قال: فقلنا: يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك. قال: أنتم من أهل شفاعتي. زاد بندار: ثم أقبلنا فانتهينا إلى القوم وقد تحسسوا وفقدوه، فقال: إنه أتاني آت من ربي، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة. قالوا: يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك. قال: أنتم من أهل شفاعتي. قال بندار وأبو موسى: ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن عبده وأني عبده ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله، يعني من أهل شفاعتي. قال أبو بكر: لم أفهم عن بندار هل عند قوله اجعلنا من أهل شفاعتك هذه اللفظة حديث بندار؟ وقال أبو موسى عن الجريري وقال أيضا: يسمع صوتا من أعلى الوادي كأنه جر رحى، يعني هذا اختلاف بين رواية محمد بن بشار ورواية محمد بن المثنى. أزيز وهزيز كل بمعنى صوت. قال: وحدثنا بخبر أبي المليح عن عبد الحارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي المليح الهذلي قال حدثني زياد بن أبي المليح عن أبيه عن أبي بردة عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فسار بهم يومهم أجمعوا، لا يحل لهم عقدة ليلته جمعاء، لا يحل لهم عقدة إلا للصلاة، حتى نزلوا أوسط الليل. قال: فرقب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضع رحله، قال: فانتهيت إليه فنظرت فلم أرى أحدا إلا نائما، ولا بعيرا إلا واضعا جيرانه قائما، فتطاولت فنظرت حيث وضع النبي صلى الله عليه وسلم رحله فذكر الحديث بطوله وقال: فإذا أنا بمعاذ ابن جبل والأشعري رضي الله تعالى عنهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. إيه يعني وضع رقبته البعير، يعني هذا كناية عن التعب، لأنهم مشوا طيور طوال اليوم، فمن شدة التعب إما أن يكون البعير بارك، وإما أن يكون حتى لو كان قائما يضع رقبته على الأرض.